وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. ذكرنا في الدرس الماضي مواضع ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم، وكيف أن الله تبارك وتعالى أثنى عليه ومدحه، وإذا مدح الله عبدا فهو الممدوح حقا. فالقرآن الكريم ذكر اسم إبراهيم عليه السلام 69 مرة. وأما المراحل التي عاشها إبراهيم حتى نقف معها مرحلة مرحلة، وحتى نأخذ الدروس والعظات والعبر من حياة هذا النبي الذي أمر الله نبينا محمدا القدوة الأسوة، أمر الله نبينا محمدا أن يتأسى وأن يقتدي بإبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأيضا أوصاه أن يسير على نهجه، وأمرنا كذلك أن نسير على نهجه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. مراحل أيها الإخوة حياة إبراهيم عليه السلام، أنه بدأ إبراهيم عليه السلام دعوته في العراق مع أبيه أولا، ثم مع قومه ثانيا، ثم مع الملك الظالم بعد ذلك، ولم يستجيبوا له فحطب أصنامهم فحكموا بإحراقه بالنار، لكن الله تعالى أنجاه من ذلك وأمره بالخروج والهجرة إلى الأرض إلى من العراق إلى الأرض المقدسة، وكان معه لوط عليه السلام. أقام هناك إبراهيم عليه السلام في الأرض المباركة في فلسطين، وكان معه زوجة مؤمنة طاهرة هي سارة، وارتحل أيضا مع سارة إلى مصر، وهناك جرى لهم خبر مع ملك مصر سيأتي ذكره، فأهداهما هاجر، وقدمت سارة وهاجر إلى إبراهيم، وتسرى إبراهيم عليه السلام بهاجر فأنجبت له أول أولاده إسماعيل عليه السلام. ثم أمر الله تعالى إبراهيم أن يأخذ هاجر وإسماعيل إلى بلاد الحجاز، ثم وهب الله تعالى من سارة إسحاق، وهب الله إبراهيم من زوجته سارة إسحاق، وكان شيخا كبيرا، وكانت زوجه عاقرا. ولما شب إسماعيل أمر الله تعالى ببناء الكعبة مع ابنه إسماعيل، فبنى أول بيت وضع للناس، وبعد ذلك كانت حياة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل أن أمره ربه أن يذبح ولده. وبعد حياة حافلة بالدعوة إلى الله جاء إبراهيم عليه السلام أجله فتوفاه الله تعالى، والتقى النبي صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم في السماء السابعة في رحلة الإسراء والمعراج، كما في حديث مالك ابن صعصعة رضي الله عنه قال كما في رحلة المعراج قال فأتينا السماء السابعة، فقيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قال قيل محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فأتيت إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي، فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم
سبعون ألف ملك إذا خرجوا إليه ما إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. سبعون ألف ملك إذا خرجوا لا يعودوا إليه آخر ما عليهم. والحديث هذا حديث مالك بن صعصعة في الصحيحين. إذن هكذا أيها الإخوة بداية حياة إبراهيم إلى أن توفاه رب العالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر لنا شبه إبراهيم عليه السلام، يذكر لنا هيئته، الهيئة الصورة الشخصية لسيدنا إبراهيم عليه السلام. في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. قال: فإذا موسى ضرب من الرجال، هكذا صفة موسى عليه السلام، يعني هيئة موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من أزد شنوءة، يعني هو كان طويلا عليه السلام وكان آدم يعني أسود البشرة أسمر البشرة وطوال يعني طويل القامة كأنه من رجال أزد شنوءة. أزد شنوءة قبيلة من القبائل عرفوا بطول الجسد وضخامة الجسد كذلك. قال: ورأيت عيسى عليه السلام فإذا عيسى بن مريم، قال: فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، فإذا أقرب من رأيت به عروة بن مسعود، قال: ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. وهذا الحديث صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله. فالنبي يوضح أن هيئة إبراهيم عليه السلام، إذا أردت أن تعرف شكل إبراهيم عليه السلام، المنظر إبراهيم عليه السلام، فانظر إلى الشمائل المحمدية وانظر كيف هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فصفة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقرب الناس شبها بإبراهيم، أنه أقرب الناس شبها بإبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام هكذا هيئته، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه أن إبراهيم أسرع في تنفيذ أمر الله، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة قال: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. ومعنى اختتن إزالة تلك الجلدة التي على حشفة الذكر، هذا هو الختان. الختان إزالة تلك الجلدة أو قطعة اللحم التي على الذكر، بمعنى الذي نسميه نحن الآن الطهور. فاختتن إبراهيم عليه السلام، هذا الختان، اختتن وهو ابن 80 سنة. قال: بالقدوم. العلماء اختلفوا ما معنى بالقدوم، اختتن بالقدوم، وهي بتخفيف الدال وليس بالقدوم، بالقدوم. فقال بعضهم بالقدوم، القدوم اسم لقرية معروفة في فلسطين، اسم قرية معروفة في فلسطين بذاك المكان. اختتن بالقدوم يعني اختتن في تلك القرية التي الآن تعرف في فلسطين بكفر قدوم، قالوا هي هذا مكان يسمى القدوم. وقالوا لأن إبراهيم هاجر إلى فلسطين فكان فيها هناك، فهو وابن 80 سنة اختتن. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه اختتن بالقدوم، القدوم الآلة، الآلة اسم للآلة التي تعرف بالقطع، يعني هي الآلة التي قطع بها تلك القطعة من اللحم، فاسم الآلة. وهذا والله تعالى أعلم أنه أولى وأرجح، أنه اسم الآلة التي اختتن بها اسمها القدوم، فاختتن بالقدوم أي بتلك الآلة. وهذا يدلنا أنه أسرع إلى امتثال أمر الله سبحانه ولم يتأخر ولم يتلكى. طبعا سترون هذا واضحا في سيرة إبراهيم عليه السلام أنه يسرع في تنفيذ أمر الله ولا يتلكى ولا يتأخر أبدا. اذبح ولدك، سمعت وأطعت يا رب. اذبح ابنه، سمعت وأطعت يا رب. هاجر إلى مكان كذا، سمعت وأطعت. ضع ولدك وضع زوجتك في واد غير ذي زرع، سمعت وأطعت. اذهب وابني البيت، سمعت وأطعت. ستجد أن الأمر بين واضح في سرعة تنفيذ أمر الله. وسنأتي أيضا عند كل موقف لنقول كم هو البون الشاسع أيها الإخوة بين هذا النبي القدوة وبين ما جاء بعده أيها الإخوة، إلى أن انتهى بنا الأمر من الأجيال. يعني إبراهيم عليه السلام من ذريته إسحاق، ومن ذريته يعقوب، وبنو إسرائيل انحدر نسلهم من يعقوب عليه السلام. انظر إلى حجم تنفيذ بني إسرائيل لأمر الله، انظر إلى التبديل والتغيير. قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، مع أن أباهم إبراهيم كان يقول سمعنا وأطعنا. فانظر إلى حجم التبديل والتغيير، ويقولون سمعنا وعصينا. سمعنا وعصينا، يعني لا نريد أن نمتثل، سمعنا فهمنا الكلام لكن لا نريد أن نمتثل، وعصينا. إلى أن تتابعت الأجيال إلى أن وصلنا إلى هذا الجيل أيها الإخوة. هل حقيقة نجد عند هذا الجيل عندنا نحن في زماننا، هل نجد سرعة تنفيذ أمر الله أو لا؟ لا ينقصنا أيها الإخوة المعلومات ولا ينقصنا المعرفة. الآن المسلمون لا ينقصهم المعرفة، لا ينقصهم المعلومات، لا سيما في أمور بينة واضحة ظاهرة للعيان لا تخفى على مسلم، بل لا يجهل المسلم وجوبها أو لا يجهل المسلم حرمتها. أمور ظاهرة بينة في الدين. الآن الذي لا يصلي مثلا، هل يجهل حكم الصلاة؟ هل يجهل الذي لا يصلي أن الصلاة فرض من الفروض؟ هل يجهل أن الله تعالى أمر فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومع ذلك لا يصلي؟ السبب لا يريد أن ينفذ أمر الله، لا يريد أن ينفذ أمر الله مع علمه ومعرفته. الآن اللي بيفعل الحرام، الذي يأكل الربا مثلا، الذي يأكل الربا المجمع عليه، يذهب إلى بنك ربوي واضح لا شك فيه ويأخذ الربا، هذا بالله عليكم لا يعرف حكم الربا؟ ولم يسمع من الدعاء والمشايخ عن حكم الربا؟ يعرف أيها الإخوة، لكنه لا ينفذ أمر الله. فالمصيبة نحن في زماننا، حتى بعض المشايخ له يعني شريط اسمه مصيبتنا سمعنا وعصينا، مصيبتنا سمعنا وعصينا. نعم، لما الإنسان يسمع ويفهم الدين ويعلم ويسمع عنده الدين، كما قلنا خطبة الجمعة الماضية، يصبح الدين ثقافة. فإذا جلست في مجلس فهو الإنسان المثقف الذي يستطيع أن يحاج وأن يجادل وأن يتكلم في الدين بأحسن كلام، ترى ومثقف عنده ثقافة واسعة، تسمع دروس وتصل مقاطع بقرأ، عنده ثقافة واسعة. لكن يا إخوان إذا جئنا إلى الدين نجد أنه حقيقة الدين هذا ليس ثقافة، مش المقصود أنك تكون مثقف في الدين، لا، المقصود أن تمتثل أمر الله. وذلك واحد قال إن ملخص حياة إبراهيم عليه السلام، ملخص الحياة، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذه الآية مختصر، ملخص حياة إبراهيم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أسلم اختتن وانت ابن 80 سنة، عمره 80 سنة واختتن. أسلمت لرب العالمين، اذبح ولدك أسلمت لرب العالمين، ابن البيت أسلمت لرب العالمين، ضع ولدك وزوجك في واد غير ذي زرع أسلمت لرب العالمين، حطم الأصنام أسلمت لرب العالمين، ادعو والدك أسلمت لرب العالمين. مختصر حياة إبراهيم أسلمت لرب العالمين، وهكذا مختصر حياتي وحياتك. الأصل أن تكون مختصر حياتنا، سيرة حياتنا يعني السيرة الإبراهيمية، سيرتي أنا وأنت الأصل أن تكون أسلمت لرب العالمين. إذن لا نحتاج أيها الإخوة حقيقة لكثرة مواعظ وكثرة دروس، فقط فقط ما هو إلا أن نعرف أمر الله أو النهي، فقط نقول هذا حلال أو هذا حرام، لا نحتاج لكثرة وتكثير المواعظ والدروس لكي لا نستكثر من حجة الله علينا، لكن فقط نعرف هذا حلال وهذا حرام فقط، دون أن نتأخر أيها الإخوة ودون أن نتلكأ. وأمر الله أيها الإخوة إنما أمرنا الله به لا لنستمتع به ولا لنقرأه ولا لنرتله فقط، بل إنما ليكون منهاجا واضحا بينا. وذلك لما أنزل الله هذا الكتاب لا ليكون تلاوة فقط بل ليكون عملا، ولما قال الحسن البصري الذين يتلون الكتاب الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال حق التلاوة أن يعمل به، حق التلاوة أن يعمل به، قال اتخذوا تلاوته شغلا، اتخذوا تلاوته شغلا، يعني شغلت الأمة الآن، حتى أقول من أراد أن يتعلم القرآن وهذا أمر طبعا عظيم خيركم، لكن انشغل به عن تطبيقه، انشغل به عن تطبيقه، فهو يأتي ويقرأ وأنفقوا وأنفقوا فيقول ها إخفاء شفوي، النون بعدها الفاء، إخفاء شفوي، انتبه هناك أو إخفاء حقيقي، هذا إخفاء حقيقي لأن النون بعدها فاء، صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، وأنفقوا إخفاء هو يخفي الحرف ويخفي المال، المطلوب إخفاء الحرف وأنفقوا، وليس المطلوب إخفاء المال، المطلوب أن ترسل المال أنفق وأنفقوا، فهو يخفي الحرف ويخفي المال، اتخذوا تلاوته شغلا، لكن المقصود من القرآن أن ينفذ وأن يمتثل أمر الله عز وجل. إذن لما نأخذ هذه عبرة من أول ما ذكر من حياة إبراهيم من سيرة إبراهيم، سرعة التنفيذ لأمر الله، سرعة التنفيذ لأمر الله، تعودوا يا إخواني تعودوا أن تسألوا عن دينكم، تعود أن تسأل عن الدين، فإذا عن أحكام الدين، إذا قال لك الشيخ المفتي قال لك حلال افعل، حرام الأصل لو اجتمع عليك أهل السماء والأرض أن تفعل هذا الحرام لا تفعله، وكذلك لا تفعله، وكذلك لو أن الدنيا أطبقت بأكملها أيها الإخوة لكي تفعل هذا لا تفعله، ولو أن نفسك أو شيطانك زين لك أن تفعله لا تفعله، إنه قال لك حرام. وطبعا المفتي لما يقول حرام هل يقول من عند نفسه؟ هو لما يقول حرام هو يقول إن الله حرم هذا، ولا يقول أنا حرمت، إن الله حرم هذا، إعلام الموقعين عن رب العالمين. المفتي فقط يقول أنا واسطة في معرفة الحكم الشرعي بين العبد وبين الرب عن طريق الوحي الذي أنزله الله للرسل عليهم السلام. فإبراهيم عليه السلام عاش على امتثال أمر الله وسرعة تنفيذ أمر رب العالمين. أما المرحلة الأولى من حياته، طبعا لا نريد أن ندخل في الإسرائيليات، نأخذ ما صح من الكتاب والسنة. المرحلة الأولى نجد حقيقة أن إبراهيم عليه السلام في بلاد العراق، وأول من يواجه من؟ يواجه أباه. أبوه كان يعبد الأصنام، كان يعبد الحجارة، وإذا بإبراهيم يواجه أباه في الدعوة إلى الله تعالى، يدعو أباه إلى الله، وهذا أمر منطقي أن يبدأ بدعوة الأقرب، فالأقرب دعا إبراهيم أباه ثم دعا قومه. فإبراهيم عليه السلام أول ما يطالعنا دعوة إبراهيم لأبيه، نأخذ من هذا فائدتين. الفائدة الأولى أن العبد ينبغي أن يبدأ بدعوة الأقربين دون أن ينتهي إليها، ينبغي أن يبدأ بدعوة الأقربين دون أن ينتهي إليها، بداية الدعوة إلى الله من الأقربين، لكن لا تنتهي الدعوة بالأقربين. فمثلا إبراهيم بدأ بأبيه لأن الأصل أن تبدأ بالأقرب إليه، وأنذر عشيرتك الأقربين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأصل أن تبدأ بالأقرب إليه. الأقرب الآن أنت مكلف بدعوته، لا سيما الذي وكلك الله تعالى لكي تكون راعيا عليه. فمثلا أنت موكل بزوجتك، بأولادك، بأخيك، بدعوة الأقربين، يعني اشتغل بالأقرب، هذا أفضل. وهذا أيضا موضع المسؤولية رقم واحد. وهذا يدعونا يا إخواني، إبراهيم فكر في هداية أبيه، كذلك تفكر ودعا أباه. هل الواحد منا حقيقة إذا عنده أخ لا يصلي، هل فعلا بتفكر يدعو أخاه؟ هل عنده عقلية الدعوة لأخيه؟ أو عنده تصور أنه ينبغي أن أدعو أخي؟ كيف أخي لا يصلي؟ كيف أخي لا يدخل المسجد؟ كيف أخي ما بيقرأ قرآن؟ كيف أخي ليس من الطيبين الصالحين؟ كيف أخي فاسد من الفاسدين؟ فهل عندنا أيها الإخوة نحن أهل المسجد عندنا تصور أن ندعو أقاربنا؟ واحد عنده عم لا يصلي، عنده أب لا يصلي، عنده ابن لا يصلي. الأصل أولا أن يتفكر وأن يعمل فكره تفكيرا حقيقيا في هداية الأقربين، ونحن نريد أن نحمل هذه الفكرة في عقولنا وفي قلوبنا وفي حياتنا. أنت إذا انطلقت من هذا المنطلق الدعوي الإيماني، كل مسلم والله أيها الإخوة سيصلح المجتمع. لو الناس اليوم مثلا الذين سيسمعون خطبة الجمعة رجعوا فسمعوا الذين لم يسمعوا، فهذا أيها الإخوة دعوة للأقربين. أعجبني بعض المشايخ، قال هناك شاب كنت أراه يكتب الدرس كاملا، قال وبعد الدرس يذهب فيرجع بعد مدة ويبشرني، يقول شيخ الحمد لله أنا أكتب الدرس الذي تقوله أكتبه، ثم أذهب إلى أقاربي، أذهب إلى عمتي، السلام عليكم يا عمتي أنا بدي أجي أشرب عندكم فنجان قهوة. قال وتقول نعم فضل. قال أذهب إلى بيت عمتي وأقرأ الدرس الذي ذكرته لنا يا شيخ، الذي علمتنا إياه، الموعظة التي ذكرتها لنا أنا كتبتها، وها أنا جالس وبتكلم مع عمتي الآن في الدعوة إلى الله. قال ثم أذهب إلى بيت خالتي، السلام عليكم أنا جاي عندكم زيارة صلة رحم. قال وأقرأ نفس الدرس. قال وأبقى على مثل هذا، لو كل يوم أزور زيارة من أقاربي وأسمعهم ما كتبت من درسي. قال إلى أن يأتي الأسبوع القادم، حتى يأتي الدرس مرة أخرى أكتب الدرس الذي بعده، ثم أفعل وهكذا في دواليك بين أقاربي. قلت يا الله ما أجمل هذه الفكرة أيها الإخوة، ما أجمل مثل هذه الفكرة، أنه أن نسمع أقاربنا. ترى الحياة الإلكترونية الآن أفسدت علينا معنى التواصل الجسدي. الآن هل أنك الدرس الآن مسجل، أن تجلس في المسجد لتسمع هذا الدرس مع تنزل الملائكة أيها الإخوة، تنزل السكينة، مع أننا تحفنا الملائكة في بيت من بيوت الله، تسمع الدرس الآن مثل ما تأتي إلى الدرس المسجل وتضع على الهاتف وتسمع؟ قال أنا الحمد لله أدعو أقاربي. كيف؟ قال أنا أرسل لهم مقطع، أنا بيجيني مقطع مؤثر أرسل، خلص هذه دعوتي لأقاربي. هذا لا يغني من أن تواجه يا أخي وأن تجلس وأن تكلم. ما تستطيع تكلم لو حديث واحد أخذته وكتبته وجلست بين إخوان حدثنا بهذا الحديث. طبعا أول مرة ربما يسخر، ربما يستهزئ، مرة الثانية، المرة الثالثة ستجد أنك عندك، أنت أصبح عندك انتماء حقيقي للدين، أصبح عندك قوة في نشر دينك، أصبح عندك حب لدين الله. ترى السخرية بك أول مرة تتضايق، ثاني مرة، المرة التي بعدها تتلذذ أن الناس يسخرون بك لأنك صاحب رسالة، لأنهم يستهزئون بك وأنت صاحب رسالة. واعلم أن الله تعالى سيجعل لك أن إذا دعوتهم مرة بعد مرة سيجعل لك فرجا في هداية كثيرين منهم، لأن الله تعالى جعل في الكلمة الطيبة أثرا، كما جعل في البذرة ثمرة وفي النطفة ولدا، جعل أثرا ولو بعد حين يعلمه رب العالمين. ذي الوقفة الأولى الأقارب، لما إبراهيم بدأ بأبيه هذا، لكن انتبهوا لم ينتهي إبراهيم لأبيه بأبيه. كيف هذا؟ بعض الناس وهذا اعتراض ترى واقع بيقول يطلع الشيخ دائما بيحكي على المنبر يا ناس ديروا بالكوا على الدين وعلى الصلاة يا أخي إخوانه ما بيصلوش إخوان الشيخ ما بيصلوا طلع الآن ما بيصلوا أولاد عمه وأنذر عشيرتك الأقربين الأصل قبل ما يحكي لنا إحنا يروح على أولاد عمه يذكرهم بس يهتدوا بعدين بيصير يحكي معنا مين قال لك هذا المنطق أصلا من علمك هذا يبتدئ بأبناء عمه وبإخوانه لكن لا ينتهي إليهم النبي بدأ بأبي لهب لكن هل انتهى إلى أبي لهب قال أنا ما أدعو الناس أبدا حتى يسلم أبو لهب ما أسلم لن أدعو أحدا هل هكذا أيها الإخوة النبي بدأ بدعوة أبي لهب وأنذر عشرتك الأقربين ودعاه وأنذره لكن لم ينتهي إليه ما انتهى قال حتى يهتدي وأدعو الناس هذا ليس فهما صحيحا فالآن هو الأصل أن تبدأ بأقاربك لكن لا تنتهي إليهم أنت أصلا ممكن تدعو أهل الأرض تدعو العالم لكن لا تنتهي إليهم لا تنتهي بدعوة أقارب هي البداية صحيح لكن ليست النهاية إذن هذه الفائدة الثانية من دعوة إبراهيم لأبي وأيضا الثالثة أن إبراهيم عليه السلام واجه وهذه أصعب المواجهة أباه هل تظنون أن إبراهيم عليه السلام كان عاقا لوالده معاذ الله كان بارا به تخيلوا أن الابن البار الابن البار بأبيه يواجه أبا كافرا والابن نبي الابن نبي ليس الابن مسلم ابن نبي من الأنبياء وهنا أيها الإخوة يظهر للمسلم أثر قوة تمسكه بدينه إنه الأصل الابن أن يكون تابعا لمن للأب لكن انظروا قوة الشخصية إنه أنا والدي صحيح والدي على العين والرأس لكن ديني أهم من والدي ديني والدتي على العين والرأس لكن ديني أهم من والدتي فلذلك عندنا قاعدة هذه لا ينبغي أن تخرم أبدا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف أبوه أمره بمعصية لا يجوز أن يطيع طب أبوه أين البر أين طاعة ربي فوق طاعة والدي أمرني بغير معصية أطيعه على الرأس والعين لكن أمر بمعصية لأن ديني أغلى من والدي فلا أطيع والدي بأمره بالمعصية فهنا وهذا يثقل على النفس يثقل على النفس أن يرى الواحد أباه مبتعد عن الدين وهذا يحدث ترى في زماننا سيأتي أن أقول أنه الله عز وجل لما ذكر قصص أنبياء لأنها ستتكرر عبر التاريخ ترى يحدث في زمانه بيجي شباب بيقول شيخ أبوه يصليش بالعكس أبوه لما أروح على المسجد بمنعني أن آتي للصلاة ويلومني أني بذهب للصلاة ماذا أفعل نقول له لك في إبراهيم أسوة أبوه كان كافرا يعبد الأصنام وهذا إبراهيم دعاه فلك بإبراهيم أسوة حتى تتكرر المسألة عبر التاريخ وكثيرا أيضا ما يحدث مثل هذا فكيف دعا إبراهيم عليه السلام أباه كيف دعاه بأي أسلوب قص الله تعالى علينا ذلك في سورة مريم نكمل إن شاء الله في درس قادم وصلي اللهم على محمد وعلى آله.